بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه يوم ولاه، أما بعد، آخر شيء خدنا القراءة عند القبر. يجوز الاستئجار خدنا وخدنا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي. وقال أحمد: ثواب القراءة يصل إلى الميت وينتفع به. أنا هذه قول أحمد، هذا تابع المسألة التي قبلها. طيب، قوله هنا قال: ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي. وهنا ليس المراد القراءة للميت، لأن الشافعي رحمه الله كما تقدم أنه قال لا يصل صواب القراءة للميت عند الشافعي. صحيح بعض الشافعية يرى الجواز، لكن مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يصل ثواب القراءة، وذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله في الأذكار، كذلك في المجموع، وذكر أيضا ابن كثير عند قول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذكر أن الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن ثواب القراءة لا يصل للميت لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة القراءة كما قلنا مثل الصلاة. هنا الآن مسألتان: المسألة الأولى وهي مسألة العبادات، هل يوصل ثوابها إلى الميت؟ العبادات التي تعمل للميت هل يوصل ثوابها للميت؟ فهذه هناك عبادات يصل ثوابها للميت بالإجماع إذا فعلت، مثل الدعاء، الاستغفار، الصدقة، كذلك أيضا الحج والصيام مختلف فيه. فهذه الأعمال أنا تكون يجوز إذا ما جاء في الشرع من جواز النيابة فيه، فهذا يصل إلى الميت، يصل إلى الميت، لأن الله عز وجل شرع ذلك. واختلف في، وأيضا أجمعوا على أن هناك أعمال لا تصل إلى الميت أبدا، أنا من العبادات مثل الصلاة. الصلاة لا تصل إلى الميت، الصلاة لا تصل إلى الميت، لو معنى لو صلى إنسان عن إنسان ما يجوز عند عامة العلماء بل بالإجماع. أنا لو قال الإنسان مثلا: أبي كان يفرط الصلاة، أنا سأصلي له، فهل هذا يقبلها؟ ما يقبل. لكن اختلفوا في قراءة القرآن، قراءة القرآن هل تصل على نفس العبادة، نفس العبادة هل تصل إلى الميت أو لا تصل؟ فهذه مسألة أنها تصل لم يقل بها أحد إلا بعض المتأخرين ممن تشرب قوله بالبدعة، لكن الذي ذكره العلماء مسألة المسألة الأخرى وهي يصل ثوابها، يصل ثوابها، وهذا يحتاج إلى نية، نية الثواب ليست نية العبادة. أنا فرق بين إنسان ينوي نية العبادة لغيره وبين إنسان ينوي نية الثواب لغيره. أنا الآن إنسان مثلا يريد أن يسبح كما يقولون لغيره، عنده تسبيحات يريدها لغيره، أنا ما ينوي أن هذه التسبيحات لفلان، أيضا كذلك يريد أن يقرأ قرآن هذا القرآن لغيره، معنى ما ينوي أن هذه القراءة لفلان، لا هذا خطأ، وإنما ينوي ثواب القراءة، ينوي أن الله عز وجل إذا ثابه على هذه القراءة هذا الثواب يذهب إليه، إلى الميت الفلاني. فهذه المسألة التي حصل فيها الخلاف، وليس أصل العبادة، معنى ما في أحد يقول أن العبادة ينويها لفلان، مثلا ما يقول أنا أقرأ لفلان هذه القراءة لفلان، لا هذا خطأ، هذا ما قال به أحد من أهل العلم أنه ينوي القراءة لفلان، لكن ما جاء في الشرع من البديل ما في شيء، مثلا كما قلنا يحج لفلان من معنى ميت، يحج له، وليس المراد هنا الثواب، وإنما المراد به الحجة، الحج نفسه. الصيام مثلا على قول الشافعي من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فالصوم هذا هنا يصومه في للشخص. أما الأشياء التي لم يثبت النيابة فيها فهذه يكون فيها الثواب، مثل الأذكار، الأذكار لم يثبت أن إنسان يذكر عن آخر، ما جاء في شرع النيابة في الأذكار، أنا مثلا إنسان يقول أنا أسبح لفلان هذا ما جاء، ولم يثبت أن الأذكار يكون فيها بدل. إنسان مثلا يرى أباه مثلا ما يستطيع ينطق، يقول أنا أسبح لك، هذا ما يصلح أبدا، ليس هناك أحد يقول بهذا، أو يقول مثلا أنا أقرأ لك، لا هذا أيضا غير صحيح. لكن هناك مسألة أخرى وهي إهداء الثواب، إهداء ثواب الأعمال، وهذا الذي قصده المؤلف لما قال وقال أحمد ثواب القراءة يصل إلى الميت وينتفع به. هذه المسألة أيضا قال بها شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يصل وينتفع به، لكن إيش ثواب؟ أنا مثلا يقرأ القرآن ويقول مثلا ينوي أن ثواب هذا مثلا بدون حتى إظهار نية، ينوي على أن هذا الثواب لفلان، معنى ما يقول مثلا نويت هذه القراءة لفلان، لا هذا خطأ، أو نويت هذا التسبيح لفلان، مثل ما يفعله بعض الناس الآن، يأتي بشخص يسبح لمثلا ميت، مثلا بعض الصوفية وكذا، يأتي إنسان يقول له خلاص أريد 10 سبح، أنا يستأجرهم بفلوس، يعطيه مال يقول له أريد 10، كل بعد يحسب له كل واحدة بكذا، فيسبح له السبحة، خلص السبحة يطرحها يأخذ السبحة الثانية، أو السبحة نفسها هذه يسبح له 100، انتهى سبح له 100 حتى يكمل 10 سبحات، معناه أنه أو نفسها السبحة مثلا 33 يعد مثلا 330 هكذا، فثم يجعل هذه يهبه للميت. الآن مثلا من هناك يسمون شيء عندنا فعلوا أهل البدع يسمونه توسعة، يسمونه توسعة، هذه التوسعة يأتون بعد الميت، بعدما يموت الميت غالبهم يفعلها بعد الثالثة، أنا بعد 3 ليالي يأتون في المسجد ويقرؤون القرآن، يقرأ خاصة يقرأ الإخلاص والمعوذات، يقرأ الفاتحة وآية الكرسي، يقرؤون قرآنا ثم يقولون أن هذا الذي قرأناه نهبه لرسول الله، أولا لرسول الله يهبون، أن النبي صلى الله عليه وسلم منتظر ما يقرؤونه، ثم بعد ذلك يهبونه لمن قرأوا بسببه، اجتمعوا بسببه هذا الميت ويأتون باسمه. وهذا كله من البدع وليس موجودا عند الشافعي. صحيح قال بها بعض المتأخرين من الشافعية، لكن الشافعي لا يرى وصول ثواب هذه القراءة للميت لعدم ثبوت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهذا هو الصحيح، لأن القراءة مثل الصلاة، فكما أنهم لا يرون ثواب الصلاة يصل، كذلك ثواب القراءة، لأنه لا دليل على ثواب هذه القراءة. ولم يأتي أيضا عن السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين، أن إنسان يقرأ ويقول وهبت قراءتي لفلان أو ثوابها لفلان، لم يأتي هذا عن السلف. ولهذا لما ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة فذكر، قال قد يقول قائل أن هذا لم يثبت عن السلف، لكن قال أن هذه عبادة لا يمنع منها شيء، وهو إهداء ثواب لغيره، لكن الصحيح أنها لا ليست صحيحة، وهي أيضا من البدع. أنا إهداء الثواب لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وإن قاله الإمام أحمد وغيره. فالصحيح أن القول بعدم إيصال الثواب هو الصحيح. لكن هنا مسألة الاستئجار على القراءة، يقول ويجوز الاستئجار على القراءة عند الشافعي. القراءة مثلا كما قلنا الشافعي لا يرى القراءة عند القبور، ولا أيضا إيصال القراءة إلى الأموات، ما يرى هذا الباب أبدا. لكن هنا المقصود أنه نسبة هذا إلى الشافعي، الظاهر أنه أراد أنه أجاز أخذ المال على القراءة مثلا لأجل الرقية، لأجل الرقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حق ما أخذتم علي أجرا كتاب الله. أيضا كذلك بعضهم ينسب إلى الشافعي أنه يقول يجوز أيضا القراءة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، على تعليم القرآن، معناه يجوز أنه يعلم القرآن ويأخذ أجرة على تعليمه. وهذا أيضا مذهب مالك ورواية عن أحمد على أنه يجوز أن يأخذ أجرة في تعليم القرآن، والمراد أخذ الأجرة معنى يشترط، تريد أن أعلمك القرآن تعطيني كذا وكذا. والصحيح أن الاشتراط هذا لا يجوز، الاشتراط في التعليم، أما في القراءة، في القراءة تجوز مثلا في رقية، في سماع قراءة مثلا أو غيره ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أجازها في الرقية، أجازها في الرقية. أما أنه يجعل القرآن يتوصل به إلى أموال الناس فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قد تقدم معنا في الكلام في مسألة في اقتضاء الصراط المستقيم. طيب هذا هو الصحيح كما قلنا، أنه إذا كانت جاءت حديث هناك في حديث أبي لما علم إنسان قرآنا أعطاه قوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوسا من نار، لكن الصحيح أن هذا الحديث لا يصح، لا يصح. والذي عليه كثير من أهل العلم أن الأجرة على التعليم لا تجوز، اشتراط الأجرة على التعليم، لأنها تعليم هذا قربة، قربة من القرب المحضة التي يتقرب بها لله فلا يجوز له أن يأخذ مالا عليها، لكن يجوز أن يعطى مال، معنى لكن لا يشترط على الطالب. معنى أنت تريد تقرأ أو تريد تتعلم القراءة أو تريد تتعلم القرآن، أعطيني في كذا، في الساعة كذا وكذا، في الشهر كذا وكذا، لكن أن أعطي مثلا من الحاكم أو أعطي من تاجر مثلا تكفل به فهذا جائز. معنى تفريق معلمي القرآن وغيرهم أيضا من معلمي دين الله عز وجل هذا ما في شيء، لكن ما ليس معنى أنهم يشترطون من عند الطالب، فهذا الذي كرهه كثير من أهل العلم. وفي مذهب الحنابلة وغيره أنه لا يجوز أخذ الأجرة على العبادات المحضة كالأذان وتعليم القرآن وغيره. طيب، قال وقال أحمد ثواب القراءة يصل إلى الميت وينتفع به، هذا تقدم الكلام على هذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخيرة هنا، قال ويسن زيارة القبور للرجال والنساء عند الثلاثة، وقال أحمد تسن لغير النساء والله أعلم. هذه المسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، مسألة زيارة القبور، أما الرجال فاتفقت كلمة العلماء على استحباب زيارة الرجال للقبور، أما وإنما اختلفوا في النساء، اختلفوا في النساء حتى أبلغ بعضها العلم إلى 20 قولا في هذه المسألة. الآن المالكية مثلا عندهم 3 أقوال في زيارة النساء للقبور، الجواز والمنع والإباحة للقواعد، أنا يجوز للقواعد الكبار ولا يجوز للشواب أو الشابات. وكذلك أيضا في مذهب أحمد روايات، رواية بالكراهة ورواية بالإباحة، والرواية المشهورة بالتحريم، الرواية المشهورة في مذهب أحمد بالتحريم. وأما من ناحية الأدلة فمسألة زيارة النساء جاء أدلة استدل بها من قال بجوازها، وجاءت أدلة استدل بها من قال بعدم الجواز. فمن قال مثلا بعدم الجواز استدل بحديث ابن عباس لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا الحديث من رواية صالح باذام أو باذان، صالح مولى ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال له صالح باذام، وهو مدني اختلط اختلاطا شديدا، وأكثر من روى عنه بعد الاختلاط، وذكر من روى عنه قبل الاختلاط شعبة وسفيان والدستواي هشام وغيره. فالمهم أن هذا الحديث جاء فيه عن صالح هذا بدا، أقصد الذين روى عنه قديما من أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد الأنصاري، مثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب هؤلاء إذا رووا عنه يكون حديثه لا بأس به، وأما غيرهم ليس شعبة وسفيان أخطأت، وإنما ابن أبي ذئب وكبار أهل المدينة كيحيى بن سعيد الأنصاري وغيره، إذا رووا عن صالح باذان فإنه حديثهم لا بأس به، وأما غيرهم فلا يصح حديثهم لأنهم يروونه بعد الاختلاط، وهذا منهم. لكن جاء هذا الحديث بإسناد لا بأس به من طريق غير طريق صالح، أنه قال لعن الله زوارات القبور، زوار القبور. ولهذا ذكر في مذهب مالك أيضا من الأقوال أنهم يرون أن تكرار زيارة النساء هي التي لا تجوز، وحملوا زوارات على تكرار الزيارة، ورجح ذلك القرطبي، سواء معنى أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم، وكذلك تلميذه أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير أو التذكرة، التذكرة في أحوال الموتى، في أحوال الآخرة والموتى أو كذا، التذكرة في أحوال الموتى وأهل الآخرة. ذكر رحمه الله أن هذا الحديث يحمل على تكرار الزيارة، لا يجوز المرأة أن تكرر الزيارة، أما إذا كانت زيارتها أحيانا فلا بأس، فحملوا زوارات على هذا. وبعض أهل العلم يقول زوارات هو ليس جمع يدل على التكرار، وإنما هو جمع يجوز في زائر أو زائرة، يجوز أن تجمع بزوارات، أنا زائرات وزوارات، فهو جمع لزائر، فالمراد هنا لعن الله زوارات القبور أي الذين يزرن القبور، وهذا موجود في اللغة وقد دلل بعضهم ببعض الأمثلة. فإن كان هذا فهذا يدل على هذا، لكن الذي يعكر عليه ما استدل به المجيزين ببعض الأدلة، منها حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت يا رسول الله إذا مررت بالقبور فماذا أقول، فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين، نحن سلفكم وأنتم الأثر، نسأل الله لنا ولكم السلامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، وقالت عائشة رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهاها عن زيارة القبور. بعض أهل العلم يقول إنما سألته عن المرور إذا مرت على مقبرة، ولم تسأله عن الزيارة، لكن المرور يعتبر زيارة أيضا، حتى لو مرت مثلا عند المقبرة فدعت فهذه تعتبر زيارة، سواء كانت قصدت الزيارة أو مرت فقصدت أن تسلم عليه فتعتبر أيضا زيارة. فلهذا فالأولى أن يحمل حديث زوارات على تكرار الزيارة، على تكرار الزيارة كما قال القرطبي رحمه الله. ويقال أن النساء يجوز. أما حديث الذي رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، فهذا الحديث لا يصح، ففيه رجل مجهول ورجل متروك، فهو لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فخلاصة هذه المسألة أن زيارة النساء لا بأس بمن لا تكرر الزيارة، أنا إذا كانت أحيانا لا بأس، لا بأس إذا كانت أحيانا، وهذا يدل أيضا على البعد عن الفتنة، البعد عن الفتنة، لأن المرأة إذا لم تتعلق بمثل هذه الزيارات وإنما تفعلها أحيانا فغالبا لا يكون تعلقها بهذه القبور. لكن تجد الآن النساء أحيانا بعضهن في كل يوم، وبعضهن في كل أسبوع، وبعضهن في كل شهر، فهذا إن شاء الله تعالى يدخل في النهي. فالداخل هو التكرار، وأما الزيارة أحيانا فإن شاء الله تعالى لا دليل على النهي عنها، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وهذا آخر ما ذكره الشيخ هنا في مزيد النعمة في كتاب الجنائز. إن شاء الله تعالى في درس لاحق ندخل في كتاب الزكاة، الله تعالى أعلم.